أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم والمشككين في فضائلهم ومظلوميتهم أجمعين، من الأولين والآخرين من الآن وحتى قيام يوم الدين. بعدما أثبت الماكن قدس سره عدم دلالة الأمر والنهي على الزمان، لم يستبعد أن يكون غيرهما من الأفعال، يعني غير الأمر والنهي من الأفعال، يعني الماضي والمضارع. عليكم السلام ورحمة الله. لم يستبعد أن يكون غيرهما من الأفعال أيضا غير دال على الزمان، فالماضي والمضارع. لم يستبعد الماكن عدم دلالتهما على الزمان، كما أن على الأمر لا يدل على الزمان. ارحمكم. وذلك بنفس الطريق الذي سلكه، عليكم السلام، بنفس الطريق الذي سلكه في الأمر والنهي. في الأمر والنهي بأي طريق أنكرنا دلالتهما على الزمان؟ قلنا لهما هيئة ومادة، المادة تدل على المبدأ، والهيئة تدل على طلب الفعل أو طلب التارك، يعني على النسب الطلبي، وليس ثمة شيء ثالث في الأمر والنهي حتى يكون دالا على الزمان. وكذلك في الماضي والمضارع، خلاصة الفكرة فيهما أن الماضي والمضارع لهما هيئة ومادة. المادة، عليكم السلام، لو سمحتوا هالباب بس. خلاصة الفكرة في الماضي والمضارع أن الماضي والمضارع لهما هيئة ومادة. المادة تدل على المبدأ، والهيئة تدل على نسبة المبدأ إلى الذات، وعلى قيام وعلى اتحاد المبدأ مع الذات، نحو اتحاد كما تقدم معنا، سواء كان اتحادا حلوليا إيجابيا صدوريا إلى غير ذلك من أنحاء الاتحاد. فإذا المادة تدل على المبدأ، الهيئة تدل على اتحاد المبدأ بالذات نحو اتحاد، وليس ثمة شيء ثالث حتى يكون دالا على الزمان. يعني في مرض يمرض، مادة المرض تدل على مبدأ المرض، هيئة مرض تدل على نسبة هذا المبدأ إلى الذات، هيئة يمرض يفعل، يعني مرض فعل، تدل على نسبة المبدأ إلى الذات، على اتحاد المبدأ الذي هو المرض بالذات اتحادا حلوليا. ضرب يضرب، الهيئة تدل على اتحاد المبدأ بالذات وهو الضرب المبدأ اتحادا صدوريا. أكل يأكل تدل على اتحاد المبدأ بالذات اتحادا إيجاديا وهكذا. ولكن أيها الأخوة، الأمر في الماضي، الأمر يعني القضية في الماضي والمضارع ليست بسهولتها في الأمر والنهي. ليش؟ لأننا في الماضي والمضارع بالوجدان نجد أن ثمة فرقا في المعنى بين الماضي والمضارع، وإن اشتركا في نسبة المبدأ إلى الذات. يعني مرضا ويمرضوا، هذان الفعلان اللذان أحدهما ماض والآخر مضارع، وإن اشتركا في نسبة المبدأ إلى الذات، إلا أنه بالوجدان نرى أن ثمة فرقا بينهما. مرضا يدل على نسبة المبدأ وهو المرض إلى الذات في الزمن الماضي، يمرض يدل على نسبة المبدأ وهو المرض إلى الذات في زمن الحال أو الاستقبال. كذلك ضرب يضرب، قام يقوم، بالوجدان نجد فرقا ما بين قام وما بين يقوم، بالوجدان نجد فرقا ما بين ضرب وما بين يضرب. الفعل الماضي هيئة فعلة تدل على نسبة المدح إلى الذات في الزمن الماضي، هيئة يفعل تدل على نسبة المبدأ إلى الذات في زمن الحالة والمستقبل. فإذا كيف تقول يا صاحب الكفاية أن الماضي والمضارع لا يستبعد عدم دلالتهما على الزمان كالأمر والنهي، مع أننا بالوجدان نجد هذا الفرق بين الماضي والمضارع وليس ثمة منشأ لهذا الفرق إلا أن هيئة الفعل الماضي تدل على نسبة المبدأ إلى الذات في الزمن الماضي، وهيئة فعل المضارع تدل على نسبة المبدأ إلى الذات في زمن الحال أو الاستقبال. ولذلك لا يمكننا استعمال أحدهما مكان الآخر. صاحب الكفاية أيها الإخوة لم ينكر هذا الأمر الوجداني، لا يستطيع الإنسان أن يكابر وجدانه وينكر ما يجده من نفسه بالوجدان. صاحب الكفاية يعني أرجو منكم التدقيق والانتباه فيما سنشرحه اليوم، شوي مطالب فيها شيء من الدقة ومن جهة ستسهل علينا تطبيق المتن غدا، يعني لعلنا نطبق جزءا يسيرا من المتن اليوم، ولكن أكثر ما سنطبقه من المتن في الغد وبعد غد يتضح من خلال ما سنشرحه اليوم. على كل حال صاحب الكفاية لا لم ينكر هذا الأمر الوجداني، إلا أنه ادعى أيها الإخوة أن ما نستشعره بالوجدان من دلالة الماضي والمضارع في مثل ضرب زيد ويضرب ويضرب زيدون، ما نستشعره بالوجدان من دلالتهما على الزمان ليس منشأه أخذ الزمان في مدلوليهما. ما يريده صاحب الكفاية هو أن الزمان لم يؤخذ في مدلولي في مدلول الفعل، الزمان ليس مدلولا تضمنيا للفعل. هذا ما يريد، نحن أوضحنا في تحرير محل النزاع بالأمس ما الذي يريد أن يرده صاحب الكفاية على النحاة. فإذا صاحب الكفاية يقول هذا الذي نستشعره بالوجدان من دلالة الماضي والمضارع على الزمان في مثل ضرب زيد ويضرب زيد ليس منشأه أخذ الزمان في مدلول الماضي والمضارع، بل منشأ هذه الدلالة على الزمان خصوصية في المثالين، أي مثالين ضرب زيد ويضرب زيد، قام زيد يقوم زيد، أكل زيد يأكل زيد، مرض زيد يمرض زيد. منشأ الدلالة على الزمان خصوصية في هذه الأمثلة، لأننا جئنا بأكثر من مثالين الآن، خصوصية في هذه الأمثلة أوجبت دلالة الماضي والمضارع فيها على الزمان بالالتزام، وإن لم يكن لهما دلالة على الزمان بالتضمن كما زعمه النحاة. هذه هي دعوة صاحبك، هذه الدعوة تحتاج إلى توضيح أيها الأخوة. ما هي هذه الخصوصية في الأمثلة المذكورة التي جعلت الماضي والمضارع دالين على الزمان بالالتزام وإن لم يؤخذ الزمان في مدلوليهما ولم يكن مدلولا تضمنيا لهما؟ لابد أن نعرف ما هي هذه الخصوصية. الماتن أيها الإخوة يقول هكذا: ليس مدلول الفعل الماضي هو نسبة المبدأ إلى الذات عفوا في الزمن الماضي، وليس مدلول الفعل المضارع هو نسبة المبدأ إلى الذات في زمن الحال أو الاستقبال، بل مدلول الفعل الماضي هو سبق تحقق النسبة، ومدلول الفعل المضارع هو لزوم تحقق النسبة. وما أخذ في مدلول الماضي وفي مدلول المضارع ليس الزمان، بل ما أخذ في مدلول الماضي والمضارع هو السبق واللحوق. لا لا، كلامنا في الهيئة، المادة تدل على المبدأ، كلامنا في هيئة الماضي. فما أخذ في مدلول الماضي ومدلول المضارع ليس الزمان، بل السبق واللحوق، والسبق واللحوق لا يتقومان بالزمان كما قد يتوهمه البعض وكما قد يتبادر إلى أذهانكم، لأنه قد تقولون هكذا، يعني شو من تحت الدلف إلى تحت، على قولتنا نحن بالمثل اللبناني، من تحت الدلف إلى تحت المزرعة، يعني مكانك تحمل، يعني شو غيرنا بالألفاظ فقط. السبق معناه تحقق النسبة في زمن سابق على زمان التكلم، واللحوق معناه تحقق النسبة في زمن لاحق على زمان التكلم. فالسبق واللحوق يتقومان بالزمان، وأخذ السبق واللحوق في مدلول الماضي والمضارع لا يحل المشكلة، لأن السبق واللحوق يتقومان بالزمان. هذا ما قد يتبادر إلى أذهان الطلبة المبتدئين، ولكن حقيقة الأمر وواقع الأمر أن السبق واللحوق لا يتقومان بالزمان أيها الإخوة، بل السبق هو وجود الشيء في فرض عدم شيء آخر، واللحوق هو وجود الشيء في فرض وجود شيء آخر. فالسبق واللحوق مفهومان انتزاعيان. يا أخوان، أي شيء إذا لاحظناه بالنسبة إلى شيء آخر، خلينا نمثل على الشيئين بألف وباء. ألف إذا لاحظناه بالنسبة إلى باء، فإما أن يوجد ألف في فرض عدم باء فيكون ألف سابقا على باء، وإما أن يوجد ألف في فرض وجود باء فينتزع من ألف أنه لاحق على باء. فالسبق واللحوق ينتزعان من وجود الشيء في فرض عدم شيء آخر، أو من وجوده في فرض وجود شيء آخر. فالسبق واللحوق عنوانان لا يتقومان بالزمان. نعم، هما يلازمان الزمان الذي يلازمان الزمان ويستلزمان الزمان في الوجود الزماني الذي يعني الوجود الزماني هو الوجود الذي يحتاج في وجوده إلى الزمان. أما في غير الزماني فالسبق واللحوق لا يستلزمان الزمان. شو هو غير الزماني يا أخواني؟ الوجود أو الموجود عندنا إما موجود زماني يعني يحتاج في وجوده إلى الزمان، يقع في الزمان، يوجد في الزمان، فإما موجود زماني أو موجود غير زماني. الموجود الزماني أيها الإخوة كوجودنا ووجود صفاتنا ووجود أفعالنا. نحن عندما نوجد في الزمان أو لا؟ نوجد في الزمان. أفعالنا صفاتنا كلها موجودات زمانية لأنها تقع في الزمان. طيب الوجود غير الزماني ما هو؟ الوجود غير الزماني كالزمان نفسه. الزمان نفسه أيها الأخوة إذا وجد وتحقق يقع في الزمان؟ لا. الزمان نفسه إذا وجد وتحقق لا يقع في الزمان، هو نفسه الزمان إلا أنه لا يقع في الزمان. فالزمان نفسه ليس وجودا زمانيا، وكذلك الوجود غير الزماني وجود المجردات، الموجودات المجردة عن المادة كوجود الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل موجود مجرد عن المادة، الله فوق الزمان. لا يقال أين ومتى، هو الذي أين الأين، هو الذي أوجد المكان. فالله فوق المكان وفوق الزمان، لذلك الله موجود زماني يعني عندما يوجد أو عندما وجد كان واقعا في الزمان، لا، الله فوق الزمان. فالموجودات عندنا موجود زماني، عندنا موجود غير زماني. السبق واللحوق يستلزمان الزمان ويدلان بالالتزام على الزمان في الموجودات الزمانية. أما في الموجودات غير الزمانية فهما لا يدلان على الزمان. نوضح ذلك من خلال الأمثل لأنني أريد لهذه الفكرة أن تتجلى في أذهانكم يا أخوان. نحن قلنا الوجودات غير الزمانية شو هي؟ قسمان: الزمان نفسه وماذا؟ والمجرد. والوجودات الزمانية كوجودنا ووجود أفعالنا وصفاتنا. إذا قلت قام زيد أو عفوا هكذا قيام زيد سابق على قيام عمرو، قيام زيد سابق على قيام عمرو، القيام موجود زماني أم لا؟ موجود زماني، يعني إذا وجد وتحقق يقع في الزمان. لذلك هنا سبق قيام زيد على قيام عمرو يستلزم هذا السبق ماذا؟ أن يكون قيام زيد وقع في زمان ماض سابق على قيام عمرو. هنا توجد وتتحقق الدلالة على الزمان بالالتزام لأن السبق تعلق بالموجود الزماني. طيب إذا قلت قيام زيد لاحق على قيام عمرو كذلك هنا وجدت الدلالة على الزمان بالالتزام لأن القيام موجود زماني، فمعنى لحوق قيام زيد على قيام عمرو أو بعبارة أدق لحوق قيام زيد على قيام عمرو يستلزم أن يكون قيام زيد وقع في الزمان المستقبل بالنسبة لقيام عمرو. هنا السبق واللسوق استلزم الزمان ودل على الزمان بالدلالة الالتزامية. السبق دل على المضي على الزمان الماضي، واللسوق دل على الزمان المستقبل. ولكن منشأ هذه الدلالة أن السبق واللسوق تعلقا بالموجود الزماني وهو القيام. طيب مثال على تعلقهما بالموجود غير الزماني، قلنا الموجود غير الزماني إما الزمان نفسه وإما المجرد. إذا قلت هكذا، زمان عيسى عليه السلام سابق على زمان محمد صلى الله عليه وسلم. شو يعني زمان عيسى سابق على زمان محمد صلى الله عليه وسلم؟ هل يعني هذا أن زمان عيسى وقع في زمان ماض وسابق على زمان محمد؟ الزمان يقع في الزمان؟ لا، معنى ذلك أن زمان عيسى وجد وتحقق في فرض عدم زمان محمد. إذا معنى السبق من دون أن يستلزم ماذا؟ السبق هنا الدلالة على الزمان. لماذا؟ لأن السبق هنا تعلق بالزمان والزمان موجود غير زماني. كذلك عندما أقول زمان عيسى عليه السلام لاحق على زمان نوح، شو يعني؟ يعني زمان عيسى وقع في زمن المستقبل بالنسبة إلى زمن نوح، الزمان لا يقع في الزمن. بل معنى ذلك أن زمان عيسى وجد وتحقق في فرض وجود زمان نوح من دون أن يستلزم اللحوق هنا الدلالة على الزمن المستقبل. لماذا لم يستلزم السبق واللحوق هنا الدلالة على الزمان الماضي أو المستقبل؟ لأن السبق واللحوق تعلقا بالزمان نفسه، والزمان نفسه ليس موجودا زمانيا. كذلك يا أخوان، إذا تعلق السبق واللحوق بالمجردات، إذا قلت وجود الله سبحانه وتعالى سابق على وجود مخلوقاته، هل يعني هذا أن الله وجد في زمان ماض وسابق على وجود على زمان وجود المخلوقات؟ لا أبدا، الله لا يوجد في الزمان. يعني هذا أن الله موجود في فرض عدم مخلوقاته من دون أن يستلزم السبق هنا الدلالة على الزمن الماضي، لأن الله عز وجل فوق الزمان وهو من المجردات. كذلك إذا قلت وجودي لاحق على وجود الله، شو يعني لاحق على وجود الله؟ يعني وجودي وقع في زمان المستقبل بالنسبة إلى زمان وجود الله، الله عز وجل فوق الزمان. بل معنى ذلك أني وجدت في فرض وجود الله عز وجل. فإذا السبق واللحوق إذا تعلقا بالموجود غير الزمان كالزمان نفسه أو المجردات، فإنهما لا يستلزمان الزمان ولا يدلان على المضي والاستقبال. لذلك أيها الإخوة، خلاصة فكرة المعتين، أن فعل الماضي وفعل المضارع لم يؤخذ الزمان في مدلوليهما، وليس الزمان مدلولا تضمنيا لهما، بل ما أخذ في مدلوليهما هو السبق واللحوق. نعم، في الموجودات الزمانية السبق واللحوق يستلزمان الزمان ويدلان بالالتزام على الزمان، أما في الموجودات غير الزمانية فليس لهما هذه الدلالة على الزمان. لذلك المثل ماذا يقول؟ يقول في مثل ضرب زيد ويضرب زيد، في مثل قام زيد ويقوم زيد، في مثل أكل زيد ويأكل زيد، في مثل مرض زيد ويمرض زيد. في كل هذه الأمثلة لا ممكن دلالة الماضي والمضارع على الزمان، لا ممكن ذلك، بالوجدان نجد ذلك. ولكن هذه الدلالة ليس منشأها أخذ الزمان في مدلولي الماضي والمضارع،
بل ما أخذ في مدلولهما السبق واللحوق، وإنما دل الماضي والمضارع على الزمان في هذه الأمثلة. لماذا؟ لأن السبق واللحوق في هذه الأمثلة تعلق بالقيام، تعلق بالضرب، تعلق بالأكل، تعلق بالنوم، تعلق بالمرض، وكلها موجودات زمانية، وكلها موجودات زمانية. وضحت الفكرة أيها الأخوة؟ هذا هو الجواب التحليلي، لأننا قمنا بتحليل ما يدل عليه الماضي والمضارع. هذا هو الجواب التحليلي والحلي الذي رد به الماتن شبهة النحاة من أنه ماذا؟ من أنه أخذ في مدلول الماضي والمضارع الزمان. هذا هو الجواب التحليلي والحلي. وأجاب الماتن بجواب آخر، هذا الجواب الآخر على كلام النحاة هو جواب نقضي. ما هو مفاد هذا الجواب النقضي؟ الجواب النقضي مفاده أنه أيها النحاة، لو كان الزمان مأخوذا في مدلول الماضي والمضارع وداخلا في مدلول الماضي والمضارع وجزءا من مدلول الماضي والمضارع ومدلولا تضمنيا للماضي والمضارع، ما شئت فعبر، كل هذه العبارة تدل على معنى واحد ومراد واحد. لو كان الزمان مأخوذا في مدلول الماضي والمضارع للزم التجريد والمجاز عند استعمال الماضي والمضارع في المجردات وفي الزمان نفسه، يعني في الموجود غير الزماني، يلزم التجريد والمجاز. التجريد شو يعني أيها الأخوة؟ يعني اللفظ يكون موضوعا لمعنى مقيدا بقيد، فنستعمل اللفظ في هذا المعنى مع تجريده من القيد. هذا استعمال اللفظ في ماذا؟ في غير موضعه، ويكون مجازا. اللفظ إذا وضع لمعنى مقيد بقيد واستعملت اللفظ في هذا المعنى مجردا عن القيد، أكون قد استعملت اللفظ في غير موضع له استعمالا مجازا. خش، ليش يلزم المجاز إذا استعملنا الماضي والمضارع في المجردات وفي الزمان نفسه؟ لأنكم عرفتم أن المجردات وأن الزمان نفسه لا يقع في الزمان. فإذا قلت علم الله، هون استعملت الماضي في الذات اللي هي المقدسة اللي هي مجردة وليست وجودا زمانيا. إذا قلت علم الله وكان فعل الماضي موضوعا، لماذا؟ لتحقق النسبة في الزمن الماضي. ماذا يلزم؟ يلزم أن يكون معنى علم الله أن العلم ثبت لله في الزمن الماضي، مع أنه وجود الله وصفاته الذاتية، لأن الصفات الذاتية لله عينه ذاته وليست زمانية، كما أن الذات الإلهية ليست زمانية وهي فوق الزمان، فكذلك الصفات الذاتية كالحياة والعلم والقدرة ليست زمانية وهي فوق الزمان، لأن الصفات الذاتية عينه الذات. فإذا قلت علم الله، ما يمكن أن يلتزم النحوي أن معنى علم الله هو ماذا؟ أن العلم ثبت لله في الزمن الماضي، علم الله فوق الزمان. لابد أن يقول المراد من علم الله ماذا؟ المراد من علم الله يعني ثبت العلم لله، من دون ماذا؟ من دون أن قيد التحقق في الزمن الماضي، مجرد نسبة المبدأ إلى الذات. فإذا كان معنى علم الله ثبت العلم لله، معناه استعملت الفعل الماضي في نسبة المبدأ إلى الذات مجردا عن ماذا؟ عن قيد الزمن الماضي. هذا تجريد ومجاز أم ليس أم لا؟ تجريد ومجاز. يعلم الله، ما ممكن مستحيل للنحو أن يقول يعلم الله معنى ذلك أن العلم يثبت لله في الزمن المستقبل، علم الله فوق الزمن. لابد أن يقول يعلم الله يعني يدل على مطلق ثبوت العلم لله مجردا عن الزمن المستقبل. تكون قد استعملت الفعل المضارع مع التجريد، يعني مع تجريد معناه عن قيد الزمن المستقبل إلى استعمال مجاز. كذلك يا أخوان إذا قلتم مضى أمسي، مضى أمسي، الأمس زمان أو ليس زمان؟ الزمان يقع في الزمان؟ لا، الزمان موجود غير زمان. شو يعني مضى أمسي؟ يعني تحقق الأمس في الزمن الماضي؟ قل أمس هو الزمن الماضي، لا يتحقق في الزمن الماضي. فإذا بيقول هون النحوي ها هنا نريد من مضى أمسي تحقق أمسي، مجرد تحقق الأمس جربته عن قيد الزمن الماضي هذا استعمال مجازي. يأتي غد، شو يعني يأتي غد؟ يعني يتحقق الغد في الزمن المستقبل، والغد هو الزمن المستقبل. ها النحوي يقول يأتي غد يعني يتحقق الغد، فاستعملناه في مجرد تحقق الغد، جربناه عن الزمن المستقبل لدى استعمال مجلس. فبناء على قولك أيها النحوي، بناء على قولك أن الزمان أخذ في مدلول الماضي والمضارع يلزم التجريد والمجاز عند استعمال الماضي والمضارع في الزمان نفسه أو في المجردات. وهذا اللازم وهذا التالي لقولك أيها النحوي لازم فاسد وتال فاسد. لماذا؟ لأننا بالوجدان المجاز يحتاج إلى عيني أم لا؟ المجاز يحتاج إلى عيني. لأننا بالوجدان نرى أننا نقول مضى أمسي وعلم الله من دون أي عيني، ولا فرق بين قولنا مضى أمسي وعلم الله وبين قولنا ضرب زيد. كما أننا عندما نقول من دون أي عينيه، فكذلك عندما نقول علم الله ومضى أمسي نستعمل علم ومضى من دون أي عينيه. كما أننا عندما نقول يضرب زيد عمرا قدما نستعمل يضرب من دون أي عينيه، فكذلك عندما نقول يعلم الله ويأتي غدا نستعمل يعلم ويأتي من دون أي عينيه. مع أنه بناء على مبناك أيها النحوي يلزم أن يكون قولنا علم الله ومضى أمسي ويعلم الله ويأتي غدا كلها استعمالات عنائية مجازية، ونحن لا نجد في أنفسنا أي عناية في هذه الاستعمالات. واضح الكلام الأول؟ هناك لازم آخر فاسد لكلام النحوي نشير إليه وإن لم يشر الماتن إليه. ما هو؟ نحو بيقول بعلم الله ومضى أمسي، استعملنا هون الماضي بمجرد تحقق النسبي مجردا عن الزمن الماضي. بيعلم الله ويأتي غد كذلك استعملنا المضارع بمجرد تحقق النسبي مجردا عن الزمن المستقبل مجازا. يلزم على ذلك أيها النحوي أن لا يبقى فرق بين الماضي والمضارع، لأن كلاهما استعمل بمعنى تحقق النسبي مجردا عن الزمان، وبالتالي لا يبقى فرق في المعنى بين الماضي والمضارع، ويجوز استعمال أحدهما في موضع الآخر، مع أننا بالوجدان نرى أن هناك فرقا بينهما ولا يجوز استعمال أحدهما مكان الآخر. وهذا لا يصح إلا بناء على ما ذكره الماتن قدس سره، من أن منشأ الفرق الذي نشعر به في الوجدان هو أخذ السبق والبثوق في معنى الماضي والمضارع، والسبق والبثوق لا يتقومان بالزمان. نعم، هما ماذا؟ يستلزمان الزمان إذا استعملا في الموجود الزماني. واضح الكلام إلى هنا أيها الأخوة؟ مطلب دقيق. ويحتاج منكم إلى تأمل وإلى مراجعة بعد الدرس إن شاء الله تعالى. بقيت نقطة في كلام الماتن لا أستطيع أن أتجاوز عنها ببساطة، يعني لابد أن أوضحها وأشرحها. النقطة ما هي؟ قبل أن أطبق مقدارا من المتن لابد من توضيح هذه النقطة. النقطة ما هي؟ الماتن قال بأنه يمكن منع دلالة الماضي والمضارع على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. الماضي والمضارع لا يدلان على الزمان إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. اشترط في دلالة الماضي والمضارع على الزمان شرطين: شرط الإسناد إلى الزمانيات، يعني إلى الموجودات الزمنية. إذا تقدم شرطه أم لا تقدم شرطه؟ قلنا الماضي والمضارع يدلان على الزمان إذا أسندا إلى الموجودات الزمانية كالقيام والقعود والضرب والنوم والأكل والدرس إلى آخره، صح؟ فبالنسبة لشرط الإسناد إلى الزمانيات قد صار واضحا عندكم من خلال ما ذكرته، ولكن ما مراد الماتن من شرط الإطلاق؟ اشترط شرطين الماتن. الماتن اشترط في دلالة الماضي والمضارع على الزمان شرطين: الإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. أما الإسناد إلى الزمانيات فقد عرفناه، وأما الإطلاق فما هو مراد الماتن من الإطلاق؟ نقول توضيحا لقيد الإطلاق في كلام الماتن، نقول أنتم عرفتم أنه أخذ في مدلول الماضي والمضارع ماذا؟ أخذت خصوصيتا السبق واللحوق. يا أخوان السبق واللحوق مفهومان نسبيان، يعني لا بد أن نلحظهما بالنسبة إلى طرف، صحيح أم لا؟ كيف يعني؟ يا أخوان مثل أطول وأقصر، هلا أستطيع أن أشير إليك وأقول فلان أطول، هيك أطول بالمطلق، ما هذا معنى أطول بالمطلق؟ تقول لي أطول من من؟ أطول من زيد؟ أقول نعم أطول من زيد ولكنه أقصر من عمر. أما هيك أطول بنحو مطلق ما عندنا شيء أطول بنحو مطلق. كذلك سبق واللحوق. الآن أقول قدومك إلى الصف اليوم سابق. تقول شو سابق هذا؟ سابق سابق على قدوم زميلك الجالس بجنبك، ولكنه لاحق بالنسبة لقدوم الشيخ الجالس في الزاوية. السبق واللحوق مفهومان نسبيان لا بد أن يلحظا بالإضافة إلى شيء آخر. إذا كان السبق واللحوق مفهومان نسبيان لا بد أن يلحظا بالإضافة إلى شيء آخر، فلا بد من تحديد الشيء الذي لوحظ السبق المأخوذ في مدلول الفعل الماضي أو اللحوق المأخوذ في الفعل المضارع بالنسبة إليه. لابد من تحديد هذا الشيء. بس قول معنى ضرب زيد أن نسبة الضرب سابقة، ومعنى يضرب زيد أن نسبة الضرب لاحقة. في ضرب زيد نسبة الضرب سابقة بالنسبة لماذا؟ يضرب زيد نسبة الضرب لاحقة بالإضافة إلى ماذا؟ لابد أن نحدد. يا أخوان مقتضى إطلاق الكلام عند المتكلم وعدم تصديه لتحديد الطرف الذي لوحظ السبق بالنسبة إليه واللحوق بالنسبة إليه، مقتضى إطلاق كلامه أن يكون السبق واللحوق في الماضي والمضارع له حضار الإضافة إلى زمن التكلم. هذا هو مقتضى إطلاق الكلام. عندما أقول ضرب زيد عمران لم أتصب لبيان الطرف الذي لوحظ السبق بالنسبة إليه. مقتضى إطلاق الكلام أن الضرب صدر من زيد سابقا على زمان تكلمي بهذا الكلام، هذا معنى ضرب زيد عمرا. يأتي زيد، مقتضى إطلاق الكلام أن مجيء زيد لاحق على زمان تكلمي بهذا الكلام، هذا هو مقتضى إطلاق الكلام. أما إذا لم يطلق المتكلم يا أخوان، بل تصدى لتحديد الطرف الذي لوحظ السبق واللحوق بالنسبة إليه، فقد لا يكون، رجاء الانتباه، أطلب دقيق، إذا لم يطلق المتكلم بل حدد الطرف الذي لوحظ السبق واللحوق بالنسبة إليه، فقد لا يدل الماضي على الزمن الماضي. حتى في الزمانيات، كلامنا في الزمانيات، لا يدل الماضي على الزمن الماضي ولا المضارع على الزمن المستقبل، بل قد يدل الماضي على الزمن المستقبل والمضارع على الزمن الماضي. تلك كيف؟ قل لك أوضح من خلال المثال. إذا قلت هكذا، يأتي زيد بعد أسبوع وقد ضرب عمرا قبل يومين من مجيئه. يأتي زيد بعد أسبوع وقد ضرب عمرا قبل يومين من مجيئه، يعني والحال أنه ضرب عمرا قبل يومين من مجيئه. ضرب هان بقول وقد ضرب عمرا قبل يومين من مجيئه، ضرب فعل ماضي أم لا؟ يا اخوان، ضرب زيد لعمر صح سابق بالنسبة لمجيء عمر الذي سيقع بعد اسبوع، بس بالنسبة لزمان تكلمي ضرب زيد لعمر سابق او لاحق؟ انا اتكلم الان، زيد يأتي بعد اسبوع ويكون قد ضرب عمرا قبل يومين من مجيئه، يعني زيد متى سيضرب عمر؟ بعد 5 ايام من تكلمي. فضربا يدل على وقوع الضرب من زيد بعد زمان التكلم ب5 ايام، صار ضرب دالا على الزمان، صار ضرب دالا على الزمان المستقبل. وان كان ضرب زيد لعمر سابق بالنسبه لمجيء زيد، بس بالنسبه لزمان التكلم صار مستقبلا. لاحظوا، فعل ماضي ولكنه في الكلام دل على الزمان المستقبل على زمان التكلم. ليش؟ لان المتكلم لم يطلق، بل حدد أن سبق الضرب بالنسبة لمجيء زيد، مو بالنسبة لزمان التكلم، بالنسبة لمجيء زيد. الضرب السابق على مجيء زيد هو لاحق على زمان تكلمي ب5 أيام، فصار الفعل الماضي دالا على ماذا؟ صدور المبدأ من الذات في الزمان المستقبل. وحطوا انعكست دلالة الفعل الماضي. طب مثال على المضارع، مثال على المضارع، أقول هكذا: أتى زيد قبل أسبوع وقد أتى زيد قبل أسبوع وهو يضرب عمرا بعد يومين من مجيئه. أتى زيد قبل أسبوع وقد وهو يضرب عمرا بعد يومين من مجيئه. هون يضرب فعل مضارع أم لا؟ ضرب زيد لعمر لاحق على مجيء زيد بيومين، بس مجيء زيد متى وقع؟ قبل أسبوع. يعني ضرب زيد لعمر متى وقع؟ قبل 5 أيام، صحيح أم لا؟ فضرب زيد لعمر وقع في الزمن الماضي على زمن التكلم أم لا؟ في الزمن الماضي بالنسبة لزمن التكلم، مع أننا استعملنا المضارع. أتى زيد قبل أسبوع وهو يضرب عمرا بعد يومين. يضرب يدل على وقوع الضرب من زيد قبل 5 أيام من زمن التكلم، يعني في الزمن الماضي. انعكس الأمر، صار الماضي يدل على الزمن المستقبل المثال الأول، والمضارع يدل على الزمن الماضي في هذا المثال. منشأ الانعكاس ما هو؟ أن المتكلم تصدر لتحديد طرف السبق واللزوم ولم يطلق في كلامه. لو أطلق في كلامه نعم يدل الماضي على الزمن الماضي والمضارع على الزمن المستقبل. كيف يعني أطلق في كلامه؟ أقول هكذا: ضرب زيد عمرو، لا أحدد طرف السبق، معناه ضرب زيد سابق على زمن التكلم. شو يعني ضرب زيد لعمر سابق على زمن التكلم؟ يعني ضرب زيد لعمر وقع في الزمن الماضي. يضرب زيد عمرو أطلقت، معناه ضرب زيد لعمر لاحق على زمن التكلم، يعني ضرب زيد لعمر يتحقق في الزمن المستقبل، لأن الضرب من الزمانيات. لذلك اشترط الماتن زيادة على الإسناد إلى الزمانيات اشترط الإطلاق في كلام المتكلم. هذا هو توضيح وشرح الإطلاق الذي اشترطه الماتن. نطبق اليوم قدرا من الماتن، وغدا نشرح شرحا موجزا عن مؤيدين ذكرهما الماتن لكلامه، ونطبق ما تبقى من الماتن. قال: نحن بالأمس إلى أين وصلنا في تطبيق المتن أيها الإخوة؟ وصلنا إلى قوله بل يمكن، مش هيك؟ بل يمكن منع دلالة غيرهما الضمير لمن راجع؟ غير الأمر والنهي، هما راجع للأمر والنهي المتقدم ذكرهما. بل يمكن منع دلالة غيرهما، أي غير الأمر والنهي من الأفعال. ما هو غير الأمر والنهي من الأفعال؟ الماضي والمضارع، هذا غير الأمر والنهي. بل يمكن منع دلالة غيرهما من الأفعال، أي منع دلالة الماضي والمضارع على الزمان، إلا بماذا؟ إلا بالإطلاق والإسناد إلى الزمانيات. لاحظت الشرطين، صار واضحا معنى الإطلاق وصار واضحا معنى الإسناد إلى الزمانيات. الإطلاق في قبال تصدي المتكلم لتحديد طرف السبق وطرف اللحوق، يطلق لا يتصدى لتحديد طرف السبق واللحوق. مقتضى الإطلاق أن طرف السبق واللحوق هو زمان التكلم. الإسناد إلى الزمانيات في قبال الإسناد إلى غير الزماني. ما هو غير الزماني؟ المجرد والزمان نفسه. قال: هذا هو الجواب الحلي، التحليل الحلي على كلام النحاة، وإلا هذا شروع في الجواب النقضي اللي ذكرناه، وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد. شو المراد؟ ليش يلزم المجاز هنا؟ لأننا قلنا إذا كان اللفظ موضوعا لمعنى مقيدا بقيد واستعملته في هذا المعنى مجردا عن القيد، تكون قد استعملته في غير موضع له. وإلا لزم القول بالمجاز والتجريد في الماضي والمضارع عند الإسناد، أي عند إسنادهما إلى غيرها، أي إلى غير الزمانيات. الضمير في غيرها يرجع إلى الزمانيات، من نفس الزمان، لأن الزمان نفسه، لأن الزمان نفسه ليس زمانيا، والمجردات كالله عز وجل. واضح الكلام؟ ثم قال: نعم، لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمان الماضي في الماضي وفي الحال أو الاستقبال في المضارع. فإذا الماتن عاد وقبل دلالة الماضي والمضارع على الزمان الماضي والزمان المستقبل، قبل دلالتهما على الزمان ولكن بالالتزام. أخذت فيهما خصوصية غير الزمان، هذه الخصوصية تستلزم الزمان إذا أسندا إلى الزمانيات وكان الكلام مطلقا. ما هي الخصوصية يا إخوان؟ السبق واللحوق. قال: لا يبعد أن يكون لكل من الماضي والمضارع بحسب المعنى خصوصية أخرى، يعني خصوصية غير الزمان، وهي خصوصية السبق واللحوق. هذه الخصوصية موجبة للدلالة على وقوع النسبة في الزمن الماضي في الفعل الماضي وفي زمن الحال أو الاستقبال في الفعل المضارع فيما كان الفاعل من الزمانيات. إذا أسند الماضي والمضارع إلى الزمانيات. طيب قيد الإطلاق اللي اشترط الفوق لم يكرره في الأسفل لأنه اشترط الإطلاق في الأعلى. واضح الكلام؟ ويؤيده هذا المقدار من المثل يحتاج إلى شرح ويأتي غدا، والحمد لله رب العالمين.